العلة الأولى فالجواب عنه أن كشف العورة إنما يحرم عند نظر من لا يحل له النظر إلى عورته، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك من زوجك أو ما ملكت يمينك. وأما العلة الثانية في قوله إنه يورث المرض، فنقول هذا إنما يرجع فيه إلى الأطباء. الأطباء لم يذكروا شيئا من ذلك، الأطباء المعتمدون لم يذكروا شيئا من هذا بحيث أنهم اعتمدوا عليه. وعلى ذلك فالراجح الكراهة، الراجح الكراهة. قال: ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. المراد بطريقه هنا الطريق الذي تطأه الأقدام، يعني تسلكه المارة، فهو قارعة الطريق تقرعه أقدامه وتطأه. وأما إذا كان الطريق مهجورا فإنه لا ينهى عن ذلك، لأن هذا لا يؤذي. وقد جاء عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آذى المسلمين في طرقه فقد وجبت عليه لعنتهم، فقد وجبت عليه لعنتهم. إذن المراد بالطريق هنا الطريق المطروق الذي تطأه الأقدام، أما المهجور فليس في قضاء الحاجة فيه بأس. أو في ظلهم، يعني الظل الذي يجلسون فيه، وليس كل ظل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته في حائش النخل عليه الصلاة والسلام، وهذا في ظل. فالمراد بالظل هنا الظل الذي يستظلون فيه يجلسون فيه. وإن فإن الأشجار التي تكون في البر هل فيها ظل ومحجور لها ظل، فالمراد الظل الذي يجلسون فيه. ومثله متشنسهم، ومثله متشنسهم الذي يجلسون فيه. وقد جاء في مسلم وابي داود الحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز بالموارد وقارعة الطريق والذل. البراز بالموارد يعني موارد الماء التي يريدها الناس للسقي، وكذلك قارعة الطريق كما تقدم شرحه، والذل أيضا تقدم شرحه. وسميت بالملاعن لأنها سبب باللعن، فإن الناس يلعنون من فعل ذلك، يقول: من فعل هذا لعنه الله، لعنه من فعل هذا، فيلعنونه. فكان ذلك الفعل سببا لنعمته، والله جل وعلا قد يجيب دعاءهم. ولذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالملاعن، سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، سميها عليه الصلاة والسلام بالملاعن لأنها تسبب النعمة. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، أي ثمرة مقصودة يقصدها الناس لأكل أو لتداول. فإذا كان الناس يقصدون هذه الأشجار لأخذ ما عليها من الثمار المقصودة، فلا يجوز له أن يبول ويتغوط تحت هذه الشجرة. وذلك لأن هذا الأذى قد يصيب من يصعد هذه الشجرة لأخذ ثمرها، وقد يسقط شيء من الثمار على هذا الأذى، قد تسقط بعض الثمار على هذا الأذى، ولذا فإن ذلك لا يجوز. قال: ويستجير ثم يستنجي بالماء. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن يجمع بين الاستجمار بالأحجار ونحوها والاستنجاء بالماء، فيبدأ أولا بالاستجمار ثم بالاستنجاء، يبدأ أولا بالاستجمار لئلا يمس الأذى الجرم بيده، لئلا يباشره بيده، فيزيل هذا الأذى بالحجر أو بالمناديل، يزيل هذا الأذى بالحجر أو بالمناديل، ثم بالماء. وعلى ذلك فإذا كان الأمر كما في هذا الزمن، الناس يزيلونه بطريق المي الذي يخرج منه الماء قد لا يمس النجاسة بيده، فإذا قدر مثل هذا وأن النجاسة تزول به تماما، فإن لا نقل باستحباب البدء بالأحجار، لأن المقصود من الجمع بين الحجارة أو المناديل والماء ألا يمس بيده النجاسة. فإذا كان الماء عن طريق هذا المي ولا يمس هو بيده النجاسة فيكفي هذا. إذن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والمهارة في الأصل. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد أن عائشة قالت: ولن أزواجكم أن يتبعوا الحجارة بالماء، فإني أستحييهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله: ولن أزواجكم أن يتبعوا الحجارة بالماء، على أثر الغائط والبول، فإني أستحييه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وهذا الأثر احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء فقط، يستنجي فقط بالماء، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء معمدة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة كما في الترمذي والنسائي ومسند أحمد في سند صحيح: مرنا أزواجكم أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، يستطيب يعني أن يستنجوا بالماء. وجاء عند الأربعة من النسائي في قول الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنها نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء. وأما ما جاء في البزار من أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء فإسناده ضعيف جدا، كان أهل قباء يستنجون بالماء، فنزل فيهم قول الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة أن يكتفي بالاستجمار، يكتفي بالاستجمار يعني بالأحجار ونحوها من المناديل والخرق، وهذا مجزئ بالإجماع، ومن يعتقده العامة أن الاستجمار كالتيمم، وهذا لا أصل له، الاستجمار يكفي، ولو كان الماء موجودا، لو أن رجل في دورة المياه مياه كثيرة عنده أخذ المناديل واستطاب بها استنجى بها، أجزأ ذلك بإجماع العلماء. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، لكن الأفضل كما تقدم أن يستنجي بالماء، والأفضل كذلك فهو أفضل من الاكتفاء بالاستنجاء أن يجمع بين الاستجماب والاستنجاء. إذن عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذه أفضلها. الحالة الثانية أن يكتفي بالاستنجاء بالماء، وهذه بعدها في الفضيلة. الحالة الثالثة أن يكتفي بالاستجمار، وهذا مجزئ بالإجماع، وهذا مجزئ بالإجماع بخلاف ما تعتقده العامة من أن ذلك لا يجزئ إلا عند عدم الماء. تقدم التنبيه على أن هذا لا أصل له. قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار كما تقدم، لم يكن يجزئه الاستجمار عند عدم الماء، يجزئه الاستجمار مطلقا. يجزئه الاستجمار يعني بالأحجار والمناديل والخرق والتراب والرمل وكل ما يذهب به جرم من الجلسات، ليس ذلك فقط بالأحجار، يكون هذا مصروف أو بخرق أو مناديل أو بأوراق أو بتراب أو برمل أو بغير ذلك، كل ذلك يجزئ الاستجمار به. جل جلهم العلماء وعن الإمام أحمد خلافا للجمهور خلافا للمشهور فيه أنه لا يجزئه إلا الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه. والجواب أن هذا النص ليس للتخصيص، هذا نص لكن ليس في الحديث أن ذلك يختص به، وعن ذلك فالنص عليه غيره. وقد قال عليه الصلاة وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن يستنجي برجيع أو عظم، فدل على أن الاستنجاء بغير الرجيع والعظم جائز، هذه مفهوم مخالفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي برجيع أو عظم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي برجيع أو عظم. ومفهوم المخالفة جواز الاستنجاء بغيرهما من الأحجار والمناديل والخرق والتراب والرمل وغير ذلك. قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. البول موضع العادة رأس الذكر أعلاه، والغائط يكون ذلك في موضع السبيل موضع الأذى، فإذا تعدى فإنه لا يجزئ، هذا هو المشهور في المذهب. قال لأن المسألة مسألة عفو، لأن الأحجار لا تزيل أثر النجاسة، يبقى أثرها، الأحجار تزيل عينها وجرمها لكن يبقى الأثر، ولذا فإن الاستجمار عفو ورخصة. قال فلا نتجاوز غير مورد، فلا نتجاوز غير مورد. وقال الشافعي قول لبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام أنه يجزئ، أي إن كان قد تجاوز موضع العادة ولكن كان فيما قرب، ذلك بأن يكون في الصفحتين، هذا في الغائط وفي الحشفة وهذا في الذكر، وهذا هو الراجح. وذلك لأن الغائط يتجاوز ذلك عادة، يتجاوزه إلى الصفحتين، والبول يكون في الشفحة، يكون في الحشفة في العادة كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر قدرا، وعلى ذلك فنقول والحادث كذلك داعية إلى هذا. لكن لو جاءت صالة إلى الفقه، لا، أو صالة إلى القريب، البين صالة إلى القريب، فلا تكفي الأحجام، لابد من غسل القريب بالماء. إذن الصحيح أنه إذا كان على الحشفة في البين، أو كان على الصفحتين، أو كان على الصفحتين هذا في الغائط، فإن ذلك يجزئ فيه الاستجمار. يعني إذا كان على الصفحتين يعني بين الإبرتين، أو كان على الحشفة التي هي أغلى الذكر، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل، يعني من حد الختان إلى أعلى الذكر، فإن هذا يصل إليه البول في العادة. والنبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الاستجمار إذا وصل ذلك، وتأخير البول في وقت الحاجة لا يجوز. لكن لو سال البول حتى كان على القريب أو على الخصيتين، أو سال الأذى، سال الأذى بالغائط حتى كان على الفخذين، فلا بد من الغسل. يعني مثلا كما تقدم مسألة عفو، فتقيد بما قيدته النصوص أو بما سكت عنه الشارع، مع أن مثله يحصل عادة، وهو كما تقدم في الصفحتين أو في الحشفة. قال: ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها. قال: ونحوها، هذا هو المذهب والمشهور، وهو قول الجمهور. قلنا عن الإمام أحمد أن الاستجمار لا بد أن يكون بالحجر، والصحيح من ذكر المؤلف هنا وهو المذهب وهو قول الجمهور أن الاستجمار يجزئ بالأحجار وغيرها من المناديل والخرق. قال: أن يكون طاهرا، هذا هو الشرط الأول، أن يكون طاهرا، فلو استنجى من شيء نجس لا يجزئ ذلك. وإذا جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته فوجدت حجرين ولتمست الثالث فلم أجده، فأتيته بحجرين وريثة، فأخذ الحجرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وريثة وقال: هذا ركس في الترمذي، يعني نجس. وقول النسائي: الركس طعام الجن، هذا في جواب الذي استنكره الحافظ رحمه الله تعالى، قوله هذا ركس، قال النسائي يعني طعام الجن، استنكره الحافظ ابن حجر وهو كما قال. إذا قوله هذا ركس يعني نجس، وعلى ذلك فالريث الذي أتى به ريث نجس، كأن يكون ريث حمار أو غيره، فهو ريث نجس. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الريث وقال هذا ركس، وعلى ذلك فالشيء النجس لا يجزئ الاستجمار به، فهو لا يطهر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الربيع العظيم كما يرد الدارقطني بإسناد الحسن، قال: إنهما لا يطهران. المشهور في المذهب أن الاستنجاء بالشيء النجس محرم ولا يطهر المحل، إذن هو محرم ولا يجزي الاستجمار به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجزي الاستجمار به إن أمطر. فإن أمطر فإن الاستجمار به يجزي. قال لأن الحكم يدور مع علته جيدا وعدم، فما دام أنه قد أنقى المحل فإن يحكم على المحل بالطهارة مع الإثم. واضح؟ والذي يتردد عنه كما أنه يحمل الاستنجاء به والاستجمار به، كما أنه يحمل الاستجمار به فإنه كذلك لا يجزي، إلا لأن الاستجمار كما تقدم محل عفو ورخصة، وأن ذلك كما يجزي بما فيه إثم، لا يجزي إلا بما جاءت به النصوص، لأن هذا موضع عفو. لكن لو قدر أنه أنقى تماما، ولعل هذا مراد الشيخ، إذا كان أنقى تماما بحيث أنه ذهب بالعين والأثر فلم يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر، فنقول نعم أن الحكم يدور مع نفسه جيدا وعدنا. واضح؟ كالذي يغسل ثوبه بماء محرم، بماء محرم يشرخ ماء يغسل به ثوبه، نحكم على هذا الثوب نعم لأنه طاهر، وإن كان غسله بالماء المسروق، وإن كان غسله بالماء المسروق محرم. وعلى ذلك إذا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا نقول إن استجمر بالغيث المحرم في النجس حرم ذلك ولم يطهر إلا إذا أزال العين والأثر جميعا فلم يبقى بالنجاسة لا عين ولا أثر، فإن الموضع يكون طاهرا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن إذا أزال الجرم كالأحجار وأبقى الأثر فهل يحكم على المحل بالطهارة؟ نعم لا. لماذا لا يحكم على المحل بالطهارة؟ لأن بقاء النجاسة يحكم في أثرها يحكم بأن المحل نجس، وإنما عفي عن ذلك بالأحجار ونحوها. وعلى ذلك أعود أقول الشرع أجاز لنا أن نستجمر بالأحجار ونحوها من المناديل والخرق ونحو ذلك، مع أن هذه تظهر بالجرم ولا تظهر بالأثر عادة، ولذا إذا عرق دعنا أن في الموضع نجاسة إما بالرائحة أو نحو ذلك، فالأثر باقي هذا في العادة. واضح؟ وهذا جائز في الشرع لأنه مؤمن فهو موضع عفو، هذا جائز في الشرع فهو موضع عفو. واضح؟ لأن الأصل أنه يجب أن لا يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر، لكن الشرع خفف على المكلفين فأجاز لهم الاستجمار بالأحجار مع أنه يبقى الأثر. واضح؟ فإذا استنجى بشيء نجس فيقول هذا ليس محله العفو لأن هذا محرم، وإن ظهر بعين النجاسة. لكن إن ذهب بعينها وأثرها جميعا فلم يبقى للنجاسة لا عين ولا أثر، فنقول يطهر المحل. ماذا يطهر؟ لأن النجاسة قد زالت تماما. لكن إذا كان الأثر باقي والعين قد ذهبت بريح النجس فهل يحكم على المحل بالطهارة كما يحكم عليه بالطهارة إذا كان يستخدمون الحجر؟ الجواب لا. واضح ذلك؟ قال يلقيها فلو كان غير موطن كالزجاج، الزجاج ليس بموطن قطعا، فإذا كان ليس بموطن كالزجاج أو كذلك أي شيء أنلس أو أي شيء أنلس بحيث إن النجاسة لا تزول، تبقى النجاسة، تبقى النجاسة، هذا لا يزول النجاسة بل يبقى، بل تبقى عين النجاسة، بل تبقى عين النجاسة، فهل يدخل من حيث ذلك؟ لا يدخل. إذن لابد أن يكون موقنا، فإن كان غير موقن كزجاج عن نحوه لم يجزئ. قال غير عدل وريث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم عن سلمان نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن يستنجي باليمين، أو أن يستدمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم، والرجيع هو الروث. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة يعني روثة علف لدوابكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تستوجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني طعام إخوانكم الجن وطعام دوابهم. إذن الروث من ثمار النحوة، الروث النجس لا يجزئ الاستجمار به لأنه نجس، وروث الشاه لا يجزئ الاستجمار به لا لأنه نجس وإنما لأنه طعام دواب الجن، لأنه طعام دواب الجن. قال: وطعام، الطعام الذي يأكله الآدمي أو تأكله بهيمة الآدمي لا يحل أن يستنجي به، لأن طعام الجن وطعام دوابه لا يحل أن يستجمر به، فكذلك طعام الجن وطعام دوابه يعني طعام بهائمهم التي يأكلون لحومها، هذه الدواب طعامها لا يجزئ الاستجمار به. قال: ومحترم يعني ما فيه حرمة ككتب علم. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ومتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه، يعني لو كانت يده شاه فتمسح بها أو يده ناقة فتمسح بها فإنه ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن ذلك، فينهى عما كان متصلا بحيوان كيده أو رجله أو صوفه. قال: يشترط ثلاث مساحات منقية، يشترط ثلاث مساحات، كل مسحة تعم المحل، يعني إذا كان بولا فيمسح ما أصاب البول من رأس ذكره، أن يمسح رأس ذكره وما حوله من الحشفة التي أصابها البول، مسحة ثم مسحة ثم مسحة. وإذا كان غائطا فكذلك ثلاث مسحات، كل مسحة تعم المحل، كل مسحة تعم المحل. وقال بعض العلماء وقول في المذهب: يستنجي بثلاثة أحجار وإن كان كل حجر لا يعم المحل. وجاء في الدارقطني أن سلم قال: لو أن أحدكم استنجى بثلاثة أحجار، حجرين في الصفحتين وحجرين، لو أن أحدكم أخذ ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمسربة، لكن الحديث فيه أبي ابن العباس وهو ضعيف الحديث، وعلى ذلك فالعمل على المشهور. وأنه لا بد من ثلاث مساحات نوقية، يعني المسحة الأولى تعم المكان الذي أصابته النجاسة، ثم المسحة الثانية، ثم المسحة الثالثة. ولا بد من ثلاثة أحكام، وهو قال المؤلفون ويشترط ثلاث مساحات فأكثر ولو بحجر ذي شهب. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان قال نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. وفي سنن أبي داود أن سلمان قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنه تجزئه وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. وقال المالكي يجزئ الاستجمار ولو بحجرة واحدة تلقي، فإذا أنقت المحل يعني ذهبت بعين النجاسة أجزأت ولو كانت حجرة. وسجل بحديث المستجمر في الموتر بحديث ابن مسعود المتقدم فيه انه اتيت قال ان قال اتيته بحجرين وروثة، فاخذ الحجرين والقى الروثة. اما الجواب عن الحديث الاول فنقول قوله من استجمر فالموتر الثلاث متر كما ان الواحدة متر. واما حديث ابن مسعود فانه ليس بصريح، فجزء سلم القى الروثة، فجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد حجرا، وجائز أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى بحجر آخر ثالث، لأن الأمر متعلق بذمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، أتاه بحجرين وروثة فألقى الروثة، فيبقى الأمر متعلق بذمته حتى يأتي بحجر ثالث. وهذا نصوص نحن سمنا أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. إذن الصحيح هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا بد من ثلاثة أحجار. قال ولو بحجر ذي شعب، يعني حجر له ثلاث رؤوس شعب، لأن كل شعبة تقول مقام حجر، كل شعبة تقول مقام حجر. الحجر إذا كان له ثلاث شعب فنقول إن كل شعبة تقوم مقام حجر. قال والمسلم قدره على متر، الحديث الذي في الصحيحين استجمر في المتر. قال ويجب الاستيجاء لكل خارج إلا الريح، فالريح لا يجب الاستنجاء ولا يشرع. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس الاستنجاء بالريح أصلا في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيه الوضوء، فليس لهذا أصل. العامة يرون أنه لا بد، وبعضهم يعتقد أو كثير منهم يعتقد أنه لا بد من أن بعضهم يعتقد أنه لا بد من أن يتوضأ من أن يغسل السبيل إذا توضأ من الريح، وهذا لا أصل له، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ من الريح فليس منا، من استنجى من الريح فليس منا، فإسناده ضعيف جدا. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، أو أن رجلا بال وتوضأ ثم استنجى. هل يفعل مثل هذا؟ لا يمكن أن يفعل، يعني رجل في مكان قضاء الحاجة عنده ماء فبال وأخذه شيء من التفكير فاشتغل بالوضوء، ثم تذكر بعد الوضوء فأخذ يصب الماء على ذكره، فهل يجزئ؟ قال المؤلف لا، عليه أن يعيد الوضوء، وهو المشهور في المذهب. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وعند النساء ثم يتوضأ، لكن رواية النساء إسنادها منقطع. والقول الثاني فليس له رواية عن الإمام أحمد أن ذلك يصح، فله أن يتوضأ ثم يستنجي. قال لأن قول سلم يغسل ذكره لا يتوضأ أتى بالواو، والواو لا تفيد الترتيب، وأن الرواية ثم تتقدم أنها منقطعة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، فالواو لا تفيد الترتيب. ولذا فإن الصحيح أن ذلك يصح وهو رواية من أحمد. وهذا يدور من توضأ وعلى فخذه نجاسة فغسل فخذه، لا فرق، لا فرق ما دام أن الخارج قد انقطع، لأن الذي ينقض الوضوء هو الخارج. فإذا كان الخارج من السبيل قد انقطع، قد توقف، فله أن يتوضأ أولا ثم يستنجي ثانيا. وهذا كما تقدم، لو أن رجلا يتوضأ، لو أن رجلا يقضي حاجته فأصاب البول ساقه مثلا، أصاب البول ساقه، فتوضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه إلى الكعبين ثم رفع عن ساقه وغسله بالماء، غسله بالماء من النجاسة، هل يجزئ ذلك؟ يجزئ، يجزئ، وهذا لا مشكل. فكذلك إذا بدأ بالوضوء ثم استنجى، كذلك إذا بدأ بالوضوء ثم استنجى، لأن الأمر لا يختلف، الأمر لا يختلف ما دام أن السبيل قد انقطع، ما دام أن الخارج من السبيل قد انقطع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول بالنهاية عن مسلم أن يستجمل بأقل من ثلاثة أحجار، يعني قوله فليجمل معه بثلاثة أحجار فإنه تجزئه، وفهم المخالف أن الأقل لا يجزئه، واضح؟ جائز أن يقال لو كان الحجر كبيرا فهو كالحجر بالثلاث شعب حالة فيه طوبة، إذا كان حجر كبير مثل خرقة كبيرة يأخذ طرف مثل مثلا وجب له منشفة مرمية فأخذ بطرفه فاستنجى به، ثم أخذ بوسطها فاستنجى به، ثم أخذ بالطرف الآخر فاستنجى، يجزئها. واجب الترتيب في الوضوء فرض، فرض يعني يجب أن يرتب بين أعضاء الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. لكن هنا نقول توضأ هذا رجل يعني تبول ونسي أن ينظف، فالمثل الأولى له أن يبدأ بنظافة ذكره ثم يتوضأ، لكن لو قدر أن يتوضأ أولا وينتهي من الوضوء ثم تذكر أنه لم يصب الماء على ذكره، ثم يقول صب الماء على ذكرك ولا شيء عليك. إذا كان محرما لأن المحرم لا ينبغي أن يترخص به، المحرم أن الشرع عفى عن ذلك فيما أباح، فإذا ترخص عبد بما حرم الله جل وعلا وجزم ذلك كان ذلك سببا، كان ذلك بابا لفعل ما نهى الله عنه. لا يقال هذا في السفر الذي هو سفر معصية، واضح؟ سفر معصية قد يعني يكون هناك ارتباط بين المسألتين، لكن السفر المعصية هناك سفر وهناك معصية، فهذا ينفك عن هذا، يعني هذا شيء منفك. فالسفر المعصية منفكة عنه، فهو مسافر يحتاج إلى التخفيف من جهة أنه مسافر، لكنه مسافر سفرا لكنه في معصية فجأة منفكة، فمراعي كونه مسافر يرخص له. أي لا، هنا لأننا نرجع للأصل، يعني الأصل الآن، لأن الآن الثوب لو كانت نجاسة فلا تحكم بأن الثوب طاهر إذا ذهبت عين النجاسة وذهب أثره. هنا الأثر برق، يعني لما يأخذ الشخص المنديل ويمسح المكان ثلاث مرات لو أصابه عرق فسال المكان فذهبت النجاسة. لو أخذ قطعة من المنديل ومسح بها المكان فإن في هذا المنديل رائحة، رائحة النجاسة. فالشرع عفى في أحجار والمناديل والورق ونهى عن الرجيع والعظم، فإذا جيدناه فيما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله فلا ينبغي، فكان هذا خلاف ما ينبغي. كما أن الشرع إذا نهى عن الشيء وصححناه كان تصحيحنا له ذريعة لفعله. واضح؟ نعم. وكما قلنا المقصود بالظل الذي يجلس فيه. واضح؟ يعني عندما تذهب الى البر تجد مثلا هذه طلحه وهذه طلحه وهذه طلحه، تجد بين هذا الطلح طلحه كبيره فيها ظل وافر، الناس اذا خرجوا البر جلسوا فيها. لكن هذه طلحة أخرى وهذه طلحة أخرى لا يجلسون فيها عادة، وقد يكون مع رحال الناس قد يجلسون فيها، لكن العادة الناس لا يجلسون فيها. كذلك الطريقة المقصود الطريقة التي تقرعه الأقدام، هذا قول سنقارعة الطريق. عندما يذهب بعض الناس يقول من طريق المهجور لا يسلك من الناس، واضح؟ هذا ما يجب الناس، ما في أحد يسلك هذا الطريق إلا مبرح. المرمية هذه اللي أنا أقوله يجوز إذا كانت تطهر، لأن على فرض أنها تطهر، واضح؟ مثل لو كانت يابسة، أما لو كانت رطوبة فإنها لا تطهر. لا، إذا لمسه بيده بباطن كفه انفقد الوضوء كما سيأتي إن شاء الله. إذا غير مس، لأنه إذا مسه انفقد الوضوء. الغلظة منها عند ذلك يكون اتصل بحيوان، لكن عند الحاجة بعض الناس ما عنده شيء يستجمر به، فقد يستجمر بصوتها، ما عنده شيء عنده حاجة. قلنا إكراما قبل العام، قلنا أن البيت بيننا وبينه جبال وأشجار وأبنية فلا فرق. هو أقوال الصحابة، الصحابة اللي اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة، لو اتفقوا معا هنا خلاف أبي أيوب لما قال له حرف يستغفر الله، وقلنا إن ذلك جائز من ونحف الصحابة قاعدة دائما، عندما يتفق الصحابة على قول أو يقول أحد الصحابة قولا ولا يخالف، لا يعيد له مخالف، في كل حجة من يجب خمسا هذا رأي له ولم يذكره رواية. لو قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذكر هذا رأي ولم يذكره رواية لو ذكره رواية حجة. واضح لا الصحابة يجتهد وهذا نحن حرائها هذا حرائها من الحرائي مثل ذكر السراب ذكر أمور الغيب في أمور العبادات أما هذه لا مسائل رأي يجتهد فيه العلماء كما العلماء اختلفوا وهذا رأي واضح. نعم إن كان به صلاة أسبوع فيجب عليه لكن بكل صلاة يعني استجمل لهذه الصلاة فإذا جاءت الصلاة الأخرى استجمل. فلو أنه توضأ بعد الأذان ثم خرج منه شيء سلفا فهذا لا يلزمه أن يستجمل منه ويستنجي حتى تأتي الصلاة الأخرى.